بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا انتهينا إلى باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم لرمضان أو غيره وما يتعلق بذلك، ويقع القضاء بمعنى الأداء ممن أفطر بسبب مباح أو محرم، كمن أبطل صومه بجماع أو غيره. وقال الشيخ وغيره وقولهم بطل صومه ونحو ذلك بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء، وجاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه، وأنه لو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم ليس بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لجميع عمله. أي نعم، يعني الإنسان إذا اجتهد وبذل وسعه فإنه يثاب على ما فعله، وإذا ترك شيئا يعاقب عليه متعمدا عالما. ومثاله يعني من أبطل صومه إما بأكل أو بجماع ثم وجب عليه الإمساك، أو أبطل يعني بمعنى أنه وجب عليه القضاء، وجب القضاء. قال ويكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، الصائم يكره له أن يجمع ريقه فيبتلعه، إذا جمع ريقه فيلقيه، سواء كان صومه فرضا أو نفلا، لأنه يمكن التحرز من الريق، والريق هو الرضاب يعني ماء الفم. وقلنا بكراهة أن يبتلع الصائم ريقه إذا جمعه، قال للخروج من خلاف من قال بفطره. في من العلماء من يقول إذا جمع ريقه فابتلعه فإنه يفطر، ولعله قول أبي حنيفة، رحمه الله قال يشير إلى خلاف أبي حنيفة وأقل أحوال المختلف فيه أن يكون مكروها. كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء فإنه أقل أحواله يكون مكروها. وقال في الفروع وقيل يفطر إذا جمع ريقه فابتلعه فيحرم ذلك. كعوده وبلعه من بين شفتيه أن إذا انفصل ريقه أي نعم من فمه وصار بين شفتيه حرم عليه أن يبتلعه. قال ولا يفطر ببلعه مجموعا وفاقا. يعني إذا كان هو مجتمع بحاله من غير أن يقصد جمعه أي نعم لا يفطر ببلعه، لأنه إذا لم يجمعه ليبتلعه قصدا لا يفطر إجماعا. فكان إن جمعه ثم بلعه قصدا لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه. قال فكذا إن جمعه ثم بلعه قصدا لا يفطر وإن كان مكروها. ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. يعني أصبحت النخامة تخرج من ثلاثة مخارج، من الجوف يعني من جهة المعدة، أو الصدر من جهة الرئتين، أو الدماغ إذا حصلت في فيه، إذا حصلت النخامة في فمه. أما إذا لم تصل إلى الفم نزلت مع الحلق رأسا فلا يفطر. قال للاختلاف في الفطر فيها أيضا نخامة، بلع النخامة اختلف هل تفطر أو لا تفطر. فانبنى التحريم وينبغي أن يقيد بالفرض، يعني تفطر الفرض. أما النافلة كأنه يظهر أنه لا يفطر بالنافلة، والنخامة النخاعة حكاه الجوهري وغيره، وفي المطالع النخامة في الصدر وهو البلغم اللزج، وقال غيره النخاعة من الصدر والنخامة من الرأس. قال ويفطر بها، يعني إذا بلع النخامة وصلت فمه فبلعها يفطر بها فقط، يعني لا يصير عليه إثم لكنه يقضي. ويفطر بها يعني بالنخامة فقط لا بالريق، فلا يفطر ببلعه ريق ببلع ريقه إجماعا، لأن النخامة تنزل من الرأس أو تخرج من الجوف والريق من الفم. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم كالقيء وتقدم، وذلك لإمكان التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغيره. لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه فلا يفطر، كذلك القيء إذا وصل إلى فمه ثم استرجعه بالبلع يفطر. أما إذا قذفه وقد ذرعه القيء غصبا عنه فلا يفطر، لكن لو استقى عمدا فحصل قيء فإنه يفطر، يعني يجب عليه القضاء. قال: وكذا إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه، يعني حصل دم من لثته من ضرسه فكثير فتنجس فمه بهذا الدم، لأن الدم نجس. أو قيء أيضا حصل خرج من المعدة فهو نجس. وإن قل إذا تنجس الفم بدم أو قيء وإن كان قليلا فإنه يفطره، يعني إذا تنجس فمه بدم أو قيء فبلع أي نعم هذا الريق المتنجس فإنه يفطر إن تحقق كونه بلع شيئا نجسا نص عليه، لا إن بالغ في تفله ثم بلع ريقه بعد لم يضر، يعني إذا حصل دم في فمه أو قيء ثم تفله أخرجه وبالغ في تفله ثم بعد ذلك بلع ريقه فإنه لا يفطر. نعم، لأنه يمكن التحرز منه، إذا وصل فمه يمكن أن يلقيه أن يقذفه فيمكن التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه، الفم ليس بحكم الباطن بل هو بحكم الظاهر، فكل ما وصل إلى المعدة من الفم فإنه يفطر. وإن تنجس فمه فبصق النجاسة وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه لم يفطر، قطع به أبو البركات، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة. وإن استقصى في البصق بالغ في البصق ثم وجد طعمه، يعني طعم الدم أو طعم النجس في حلقه، لم يفطر، وإلا أفطر على الصحيح من المذهب، يعني إذا ما وجد ما استقصى في البصق تنجس فمه بدم فلم يبصقه لم يبالغ في بصقه وبلعه فوجد طعمه طعم الدم في حلقه يفطر على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر، لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه، يعني أخرج من فمه حصاة فعلق بها غبار أو نزل بها مطر ماء، أو أخرج لسانه فعلق به غبار أو نزل عليه ماء أو نحو ذلك ثم أعاده، يعني أعاد اللسان وعاد نعم، إن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه من الغبار الذي علق أفطر، لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه. وإلا فلا، إذا لم يكثر ما عليه فلا يفطر، أي وإن لم يكثر فلا إفطار لعدم تحقق انفصاله، والأصل بقاء الصوم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه وفاقا، يعني للأئمة الأربعة، أخرج لسانه فعلقه بعض ما يعلقه يعني من مطر أو نحوه أي نعم ثم عاد لسانه لم يفطر بما عليه وفاقا ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله بخلاف ما على الدرهم، درهم منفصل ونحوه، درهم والخيط والحصات منفصلة، أما اللسان فهو غير منفصل. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه يفطر. وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه ثم عاد فابتلعه، لكونه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه عادة أشبه الأجنبي، لا ما قل عن درهم أو حصات أو خيط ونحوه إذا عاد إلى فمه كما على لسانه، قال فإنه لا يفطر. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، طباخ يطبخ طعام فقد يكون محتاج لذوق الطعام فيذوقه بلسانه لكن لا يبتلعه لا يفطره، لكن لو أنه يتذوق الطعام من غير حاجة، جاء فضولي ليس له حاجة في إصلاح الطعام فيعني تذوقه فإنه يكره لكن لا يفطره. ويكره ذوق طعام بلا حاجة إلى ذوق، لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. وقال أحمد أحب أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس، وظاهره الإطلاق وهو مذهب مالك رحمه الله. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به بذوق الطعام لحاجة ومصلحة، يعني ربة البيت تطبخ أو الطباخ يحتاج إلى ذوق الطعام لأجل يصلحه، يزيد ملحه إن كان ناقصا أو يصلحه، أي نعم فلا بأس أن يذوقه. قال المجد المنصوص عنه يعني عن أحمد أنه لا بأس به بذوق الطعام لحاجة ومصلحة، ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق، يا مرة ملحت الطعام، يا مرة ما ملحت الطعام، سيء الخلق فيتخاف منه، فلا بأس أن تذوق الطعام لتصلحه، ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق فتذوقه لذلك، يعني إذا كانت مملوكة، أو لا تجد من يمضغ لصبيها، عندها صبي ويحتاج إلى طعام ولكن طعام قاسي فهي تمضغه، يعني تعلكه بأضراسها وأسنانها لكن لا تبتلع، فلا بأس. لا تجد من يمضغ لصبيها ممن لا يصوم، يعني ممن لا يجب عليه الصيام ولا يصوم، أو حائض، أي نعم لا يجب عليها الصيام فتمضغ للصبي، وهو مفهوم ما في المتن. وحكاه وقال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس، يعني أنه لا بأس بذوقه لمصلحة، أي حكى المجد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة، واختاره في التنبيه، وابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله. وقال الشيخ رحمه الله أما إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع في فيه عسلا ومجه فلا بأس به للحاجة، كالمضمضة والاستنشاق. وعلى قول المجد ومن تابعه إذا استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن لم يستقصي أفطر، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. ويكره مضغ علك قوي، يعني علك المضغ هو الطحن على الأضراس، ويكره مضغ علك قوي يعني ليس لينا قاسي يتفتت لا يتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقا، نص عليه أحمد وفاقا للأئمة الأربعة، وهو أنواع العلك أنواع، أقواه أقوى أنواع العلك الأبيض، أبيض ممضوغ ملتئم، ويطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم، العلك يطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمستكى واللبان، هذه ثمار شجر في اليمن، وأجوده اللبان يسمونه اللبان الشحري. أين؟ وقال ابن سيدة اللبان ضرب حتى المستكى ضرب من صمغ الشجر، وفي القاموس بالكسر اللبان صمغ الصنوبر، والأرزة صمغ الأرزة والفستق والسرو والينبوت والبطم، وهو أجودها صمغ البطم أجودها، هذه كلها أشجار، الصنوبر والأرز والفستق والسرو والينبوت والبطم، أي نعم أجودها صمغ البطم. أين؟ قال ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي ولم يتحلل منه أجزاء. وقال أحمد في الرجل يفتل الخيط يعجبني أن يبزق، يفتل الخيط يمره على ريقه حتى يبل الخيط فينفتل، بعده قال أحمد يعجبني أن يبصق. قال لماذا يكره اللبان القوي كلما الذي كلما مضغه صلب؟ لأنه يجلب، قال يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش فكره له ذلك، وحلب الشيء استخرج ما فيه، والبلغم خلط من أخلاط البدن وهو أحد الطباع الأربع، البلغم والدم وماذا والنار والتراب، الطباع الأربع. قال لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك ذاق الطعام فوجد طعمه في حلقه أفطر، أو وجد طعم العلك في حلقه أفطر، صوبه في تصحيح الفروع وغير لإطلاق الكراهة، ومقتضاه أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة، يعني لو أنه ذاقه للحاجة فغصبا عنه وجد طعمه في حلقه فلا يفطر، لأنه لا يكره أن يذوق الطعام للحاجة كما صرح به في شرح المنتهى، وذلك لأنه لا ينزل منه شيء إنما وجد الطعم، أشبه لو لطخ باطن رجله بحنظل، لأنه عادة الحنظل قوي النفوذ، فلو لطخ باطن رجله بحنظل مستوي أو مشوي وجد طعم المرارة في حلقه، وهذا من العجائب. قال ومجرد الطعم لا يفطر، بل ربما يسهل، إذا يعني كان حنظلا مستويا فشواه ففتحه ووطأ عليه فإنه يسهل الطبيعة إذا كانت لينة. نعم، إذا وجد طعم الطعام إذا ذاقه أو العلق في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه، أشبه ما لو تعمد الأكل. ويحرم مضغ العلق المتحلل مطلقا إجماعا، العلق الذي يتحلل يذوب يحرم علقه مضغه، لأنه إذا ذاب نزل مع الريق. قاله في المبدع، وقاله في الفروع وغيرهما، لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام. يعني في لبانة حلاوة إذا مضغها اختلطت أجزاؤها بريقه، فإذا بلع الريق أفطر، وإذا مجه لا يفطر، حتى إذا خلصت اللبانة لا طعم بها عندئذ هنا لا يفطر إذا لم يبتلعها. قال لأنه يكون قاصدا لشيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام، سبحان الله، وتعريض لفساد صومه، وإطلاقه مخالف لقول إن بلع ريقا وإن كان مراده به على الصحيح من المذهب، فمحله القول الثاني أنه يحرم. فمعنى الإطلاق هنا أنه سواء ابتلع ريقه أو لا. قال إن بلع ريقه، وإن لم يبلع ريقه تحلل في فمه الطعم و مجه مع ريقه فلا يفطر، أما إذا بلعه فإنه يفطر، أي وإن لم يبتلع ريقه لم يحرم. قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح وغيرهما، بل تابعهما الشراح وهو ظاهر الوجيز وغيره. قال لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، أي لإيصال إلى الجوف فلم يحرم، لأن القاعدة أنه إذا انتفت العلة انتفى المعلول. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. قال وهو مقتضى إنعم. على كل حال هذه خلافات للفقهاء رحمهم الله. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، بقايا الطعام يعني بعد السحور أو نحوه، خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه، يعني إذا لم يخرج أو مجه فلا يكره. ويكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه، كسحيق مسك، سحيق المسك إذا شمه جذبه نفسه فدخل جوفه. قال فكسحيق المسك والكافور والدهن والبخور بنحو عود، خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه. ولا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق. وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، قبلة زوجته تكره إذا كانت شهوته تتحرك. أحد الإخوة قبل أيام لما تكلمنا على مس المرأة هل ينقض الوضوء، فاستدللنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وقفت له أم المؤمنين فقبلها وخرج إلى الصلاة ولم ينتقض وضوءه، وأيضا بكونها تنام في قبلته وهو يصلي فإذا سجد غمز رجلها. فأحد الإخوة، وكان موضوع السؤال أن أحد الحجاج أو المعتمرين من أندونيسيا، يعني كما هو المعروف عندهم يلبسون القفازات لئلا تقع يده على امرأة أو على يديها، حتى ولو لم يقصد يرون أن ذلك ناقض للوضوء. فأتى يستفتي وهو ملهوف ويقول أنا تعبت، لأنه غصبا عني مع الزحام تقع يدي على امرأة، فأفتني على مذهب الشافعي، شرط أفتني على مذهب الشافعي أن وضوئي إذا وقعت يدي على امرأة لا ينتقض، لأنه يطوف وكل ما وقعت يده على امرأة خرج ليتوضأ. فقلت له يقول الإمام المطلبي، يعني الشافعي، كما ألف السيوطي رسالة بذلك، والسيوط يقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث بأن عائشة تنام في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغمز رجلها ولا ينتقض وضوءه. اعترض أحد الإخوة وقال إذا كانت أجنبية، إذا كانت أجنبية، أي نعم. فقلت له إذا كان بشهوة ينتقض وضوءه، لكن غاب عني أن أردف هذا القول بأن أقول له إن الإنسان لا يقصد غمز الأجنبية، لا يقصد أن تقع يده على أجنبية، لكن مع الزحام قد تقع يده غصب أو يدها عليه غصبا عنه، وحينما يتكون هذه الحال بعيد أن يكون هناك تعمد وهناك يعني قصد، أي نعم. والعلماء رحمهم الله يقيدون انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة على الإطلاق، إذا لم يحصل شهوة لا ينتقض الوضوء، حتى أن بعضهم قال لا ينتقض الوضوء وإن حصلت شهوة ما لم يخرج، أي نعم، ما يدل على الشهوة من مذي ونحوه، فإن خرج شيء ولو كرأس الدبوس انتقض الوضوء. فأحببت يعني الإشارة إلى ما مضى لإكمال هذا الموضوع. تكره القبلة وهو صائم، ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، الشاب الذي تحرك شهوته تكره له أن يقبل زوجته. قال الوزير وغيره أجمعوا على كراهة القبلة لمن تحرك شهوته، إجماع. أما الذي لا تتحرك شهوته فلا تكره، إلا رواية عن مالك أنها تكره حتى ولو لم تتحرك شهوته، انتهى. وهو الوزير ابنه. وعنه يعني عن الإمام أحمد تحرم القبلة لمن تحرك شهوته، وجزم به في المستوعب وغيره وفاقا لمالك والشافعي. ومرادهم قبلة من تباح قبلته، أما من لا تباح قبلته فتحرم حتى ولو بغير شهوة في الفطر. ومرادهم قبلة من تباح قبلته في الفطر كزوجته وسريته تلذذا لا رحمة وتوددا. فأما من تحرم قبلته في الفطر ففي الصوم أشد تحريما، وكذا دواعي الوطأ كمعانقة ولمس وتكرار نظر للتلذذ والشهوة، هذا كله يحرم للصائم. وأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فلا يكره وفاقا، يمسك يدها ليجس النبض مثلا أو ليتعرف على مرضها من غير شهوة فلا يكره للصائم، هذا يحتاج إليه الأطباء ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى شابا عن القبلة ووصائم ورخص لشيخ. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، يعني رخص لشيخ يعني كبير في السن. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: وذلك أن رجلا شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل وهو صائم فنهى خشية أن تغلبه الشهوة، فلذلك ذهب قوم إلى تحريمه على من تحرك شهوته، والشاب مظنة لذلك، بخلاف الشيخ فإنه لما سأله عن المباشرة للصائم رخص له. والتعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم، يعني شاب ما تتحرك شهوته فلا يكره، وشيخ تتحرك شهوته فيكره، قد يكون. أي نعم. ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء والبيهقي أنه سأله شاب فنهى، وسأله شيخ فرخص له، وقال: الشيخ يملك إربة، يعني يملك ما ربخ، يملك شهوته. وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح، أي وكذا روى سعيد في سننه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وقد أقام الشارع المظنة مقام الحقيقة في مواضع وتقدم. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربة، ولفظه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربة، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، أي أملككم لنفسه وآمنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس. ورواه أكثر المحدثين بفتح الهمزة والراء أربه، أملككم لأربه، وبعضهم بكسر الهمزة وسكون الراء إربه، يعني حاجة النفس ووطرها، وقيل بالتسكين العضو، إربه بالتسكين العضو، أي نعم، وبالتحريك إربه الحاجة، قيل كذلك يعني في اللغة. وغير ذي الشهوة في معناه، أي غير ذي الشهوة يباح له لفعله صلى الله عليه وسلم، وتحرم يعني القبلة إن ظن إنزالا وهو صائم. قال المجد: بغير خلاف لتعريضه صيامه للفطر، ثم إن أنزل أفطر وتقدم، وإن لم ينزل لم يفطر، ذكره ابن عبد البر إجماعا. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. الكلام على هذا الحديث إن شاء الله يكون مبدأ درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله الفقه في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وانفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.